الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في السابق عن بعض الإشكالات التي أوردها السيد البروجردي رحمة الله عليه على كتاب الوسائل، ومن جملة هذه الإشكالات مسألة تقطيع الحديث، وما استطعنا في ذاك اليوم نؤدي حق هذا البحث، أنه تقطيع الحديث ما كان سببه، وهل هذه العملية، عملية التقطيع، أخلت بالأحاديث كما يزعم البعض ويشكل على صاحب الوسائل منهم آية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليه؟ الجواب: أولا، التقطيع ليس من مبتكرات صاحب الوسائل. من قال بأنه صاحب الوسائل أول من قطع الحديث؟ هذا الكليني هو قطع الأحاديث. وجدنا أحاديث كثيرة مقطعة. الصدوق في كثير من كتبه قطع الأحاديث، ذكر جزءا في باب وجزء آخر في الباب، لأن التبويب يقتضي أن يكون الحديث مقطعا حتى يذكر ذاك الجزء اللي يخص بالباب، أما الجزء اللي ما يخص بالباب، ما إلى علاقة بالباب، لماذا يذكرونه؟ هذا يكبر حجم الكتاب. فإحنا ذكرنا بأن الحديث مر الحديث بثلاث مراحل: مرحلة التدوين، ومرحلة الرواية، ومرحلة التبويب. التدوين كل ما كان يسمع من الإمام كان يكتب، ولذلك روايات مثلا الإمام الباقر إذا كان من أصحاب الباقر وسمعها منه عليه السلام كانت متصدرة للكتاب، ثم بعدها إذا أدرك الإمام الصادق روايات الإمام الصادق من بعدها، وإذا أدرك الإمام موسى بن جعفر روايات موسى بن جعفر في قسم الثالث من الكتاب كان يجي. هذه مرحلة التدوين يسموها، يعني يكتبون كل ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام، ولذلك عبروا عن هذه بالأصول، لأنه ذني سمعوه من الأئمة مباشرة وماكو وصائص بينهم وبين الأئمة بهذا النقل، وإنما هو نقل مباشر عن الإمام عليه السلام. ولكن لما انتقلوا هؤلاء الرواة إلى أماكن أخرى أو التقى بهم أشخاص آخرون، أخذوا يروون هذا المدون للبقية، وذاك الثاني قام يكتب مرويات هذا الكتاب المدون. هذه مرحلة الرواية صارت. فلما يكتب المرويات يعني يقولوا له كتب، ولما يكتب مباشرة من الإمام يقولوا له أصل، وهذا ليس معنى الأصل أكثر اعتبارا من الإمام. ألو، أنا الآن بالدرس يا أخي، يعني بعدين أتصل. حتى اللي كتب الأصل وسمع من الإمام وادعى بأنه سمع من الإمام، حتى هذا يفتش عن حاله ويبحث عن حاله أنه ثقة أو ليس بثقة. فمجرد صحبة الإمام لا تعطيه تعديلاً، لو كان هكذا كان أصحاب رسول الله أولى بالتعديل من غيرهم، مع العلم بأنه لا أحد يقول بأن الصحبة هي تسبب التعديل، ولا عدم الصحبة وعدم الرواية تسبب الجرح. يعني واحد كان في عصر الإمام الصادق ما عنده رواية عن الإمام الصادق، نقول لماذا لم يروي عن الصادق عليه السلام؟ فإذا هذا مجروح لأنه ما روى عن الصادق، هذا أيضا لا يدل على هذا، لا الصحبة تدل ولا عدم الصحبة وعدم الرواية، لأنه حسب ظروفه قد يكون كان بعيدا أو كان في بلد آخر أو كان مريضا أو كان يخشى ويخاف ويتقي إلى آخره، وهي أسباب علل فرضت على الشيعة. ولذلك لا يمكن الحكم على كل شيعي لم يروي عن الأئمة أنه هذا كان مخالفا للأئمة عليهم السلام. بمرحلة التبويب اللي بعد مرحلة التدوين والرواية، لما كثرت الأحاديث ورواة الأحاديث كثروا، يعني إذا واحد كان يريد يعرف تكليف الشرعي لازم كان يكتب مئات الكتب، وهذا شيء أصلاً ما كان ميسر إليه، وبالخصوص روايات متعارضة وأسانيد مخدوشة وسقيمة، يعني كل حكم شرعي كان يريد فترة حتى يستطيع أن يصل إليه. هنا التبويب فرض وجوده على الأوساط الحديثية والعلمية، أنه زين خنسويهن أبواب. هسا البرقي سوى أبواب في المحاسن قطع الحديث، بصائر الدرجات الصفار ألف بصائر الدرجات في الإمامة ومسألة الحجة، وهناك أيضا قطع الأحاديث، لأنه هذا قسم يرتبط بهذا الباب، قسم آخر مو مرتبط بهذا الباب، خلاه بباب آخر. ثم إجى الكليني أيضا قطع الحديث، ولما ألفت أنا كتاب أسانيد الكافي وجبت النظائر للسند الواحد، جبت نظائر شفت مثلا سند عنده 20 نظير كله فرد شكل من أول إلى آخره، وهذا قدح بذهني أنه ليكون هذا الحديث مقطع. فأكو حواسيب كانت ذاك الوقت وصلت لنا الحواسيب، يعني هذا العمل كان الأسانيد قبل الحواسيب، بس ذاك الوقت كان وصلت البرامج هذه بإيدنا، وقمنا نسأل شفنا إيه هذا الحديث مقطع بعدة موارد من الكافي، هذا الحديث مقطع بعدة موارد من الفقيه من التهذيب. لا مقطع يعني يذكر جزء منه اللي يرتبط بالباب ويترك الباقي، وذاك الجزء الثاني يتركه في باب آخر ويترك هذا الجزء. هذا يقولوا له تقطيع، باصطلاحهم تقطيع، وهم أشكلوا على صاحب الوسائل ظنا منهم بأن صاحب الوسائل أول من ابتدع هذه الطريقة، ليس هو أول من ابتدع. عندما نجد هذا التقطيع أثره موجود عند الكافي وقبل الكافي وبعد الكافي عند الصدوق عند الطوسي، وبالخصوص أنه وصلت رخصة لهم من قبل الأئمة عليهم السلام بأنه يستطيع أن يذكر من الحديث أوله ومن الوسطه ومن آخره، يعني يقطع الحديث 3 أقسام أوله وسطه آخريته. فلذلك شافوا هكذا هالعملية هذه تنفعهم في تقليل حجم الكتاب، وبالنتيجة الوصول إلى الحقيقة اللي هم يريدونها من هذا التأليف. فإذا لا شك ولا ريب بالضرس القاطع نستطيع أن نقول بأنه القضية ليست من مبتدعات صاحب الوسائل حتى يرد عليه، وإن كان هو مشى هذه الطريقة في كل الأبواب، هو في الواقع صارت عنده تقطيعات كثيرة، وإلا أصل التقطيع كان قد سبقه غيره وقطع. فإشكال الوحيد البهبهاني، ما شفت قبل الوحيد البهبهاني من أشكل على التقطيع، الظاهر إلى زمن الوحيد البهبهاني الفقهاء كانوا يرون بأنه التقطيع أمر ضروري فرض وجوده على الفقيه وعلى من يريد يدون الحديث ويبوب الحديث. قبل الوحيد البهبهاني كانوا يرون بأن التبويب عملية أنه يذكر باب كذا باب كذا باب كذا، هذه كانت تفرض على المؤلف أن يقطع من الحديث ما يخص به الباب ويترك الباقي. ولكن الوحيد البهبهاني اجا واحتمل هذا الاحتمال وقواه، احتمل بأنه هذا التقطيع يخرج الكلام من سياقه ويضيع القرائن على الباحث والطالب، فما نجد القرينة، بالنتيجة يعسر الفهم. فكان ينسب عسر فهم بعض الأحاديث نتيجة التقطيع، وكان يقول بأن أحد أسباب التعارض هو التقطيع، يعني ما كان يقطعون ما كان يحس بالتعارض. طبعا لازم نجاوب على هذا، أنه من قام بالتقطيع شخصية مثل الحر العاملي هذا لا يخطأ، هذا يعرف الفرق بين السباق والسياق. أقل الطلاب يعرفون هناك فرق بين السياق والسباق، السباق والسبق علامة الحقيقة والتبادر إلى الذهن، يسبق إلى الذهن المعنى، كلمة ماء هذا الشيء اللي نشربه ونرتوي به، هذا معنى السباق للماء إلى الذهن، يسبق إلى الذهن هذا المعنى. ومعنى الأسد سباقا إلى الذهن، سباق إلى الذهن ذاك الحيوان المفترس. أما لما قلنا رأيت أسدا في الحمام، هنا بعد ماكو سبق، ماكو سباق، أكو سياق، لأنه كلمة في الحمام جايب في سياق وفي شكل بحيث تكون قرينة على أنه آخر السبع شخص من يروح الحمام، هذا الإنسان يروح الحمام، فكناية عن الرجل الشجاع. فأول الكلام هذا فرع، خروج الكلام من سياقه فرع على هاي النظرية التي ينفيها الكثير من الفقهاء ومن المفسرين. هل للقرآن سياق؟ فإذا قطعنا آية من سياق القرآن اختلف المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. دائما لما نريد نذكر الآية نذكرها وحدها، يعني نجزئها نطلعها من سورتها من سياقها، وما حد يطالب يقول وين قبل الآية وين بعد الآية حتى أنا أعرف هذا السياق ولا سباق. يقول عمي من يقول لك أكو السياق بالقرآن؟ بعد ما هذا التغيير والتبديل اللي صار بالقرآن قدموا وأخروا، وطبعا ما صار تحريف بذاك المعنى اللي ينقصون يزودون، لا، ولكن سورة اقرأ أول ما نزلت خلوها بالأواخر، وسورة بقرة بأواسط عصر النبي خلوها بالأوائل، هاي خلاش أقول عربي، يعني هذا مو ترتيب النزول. ومعجزة القرآن، معجزة القرآن يكفينا في قبول معجزة القرآن، وأنه هذا كتاب عظيم جدا وإعجازه فوق تصور البشر، أنه على رغم أنه غيروا ترتيب نزوله ولكن بقي على إعجازه، بقي على حلاوته ونظارته وتعمقه في بتناول القضايا العلمية. إلى الآن يبحثون عن خبايا وزوايا الموجودة في القرآن على رغم أن ترتيبه تغير. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة القرآن، بأنه بأي شكل تجيبه، تجيبه مقطع إعجازه موجود، تجيبه في سياق السورة إعجازه موجود، ترجع إلى ما كان عليه في التنزيل، يعني تجيب في الترتيب جديد بموجب ما نزل، هو يبقى معجزا ويبقى يعجز الآخرين، وحقيقة هالشكل. زين، هل هذا أيضا صادق في رواياتنا؟ يعني رواياتنا أيضا فيها سياق، يعني إذا أخرجنا الكلام من سياقه فإحنا نناقش كبرويا مع من يقول بأن التقطيع أخل بالمعنى وصار سبب عسر الفهم نقول له أنت ثبت العرش ثم انقش. أول ثبت بأنه كانت الأحاديث فيها سياق القرآن وما بالسياق. هسا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يؤمن على نحو الموجب الجزئية بالسياق. هذا هكذا أنا قرأت في 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 تفسيره. في بعض المكانات يقول هذا ما الآيات ذني مو بسياق واحد، كل واحدة تتحدث عن عن موضوع مستقل. في مكانات يقول لا، هذا السياق ينفعنا بأن نفهم يعني المقدمات اللي موجودة تعطينا فد سياق جديد عن فهم القرآن. ولذلك ما يصير نغض النظر عن هذا السياق اللي هو يقول عنها بشكل موجب جزئية، مو كل القرآن، بعض الآيات. هل تلك الآيات اللي ما غيروا ترتيبها؟ لا أعلم أنا. أو تلك الآيات اللي غيروا ترتيبها مع ذلك بقيت على على سياق واحد؟ هذا هم أنا ما أدري. ولكن إجمالا هو يقول بعض الآيات فيها سياق وبعض الآيات ما فيها سياق. ولكن الأكثر يقولون أنه كيف نؤمن بالسياق مع العلم بأنه تغير هذا الترتيب وبقي القرآن على إعجازه على رغم أنه تغير الترتيب. ولذلك نحن أمرنا بقراءة هذا القرآن وأمرنا باتباع هذا القرآن، ولا نشك في صحة هذا القرآن، لا صدورين ولا دلالتين. لذلك نقول قطعي الصدور، وإذا عندنا حديث نقول ظني الدلالة، وإذا عندنا حديث متواتر نقول قطعي الدلالة، أو إذا لا اللغة واضحة بعد نقول قطعي الدلالة. وإذ قال يوسف لأخيه أو لأبيه، هذه مبينة بعد، هذه بعد ما يحتاج نقول هذه يمكن يراد بها معنى آخر. فإذا أول ثبت أن للأحاديث سياق غير السباق. بعدين نقول إذا خرج الكلام من سياقه راح يعسر الفهم. بعدين الأصل في العبارات في كلمات العرب، الأصل هي أن تستعمل الكلمة في الحقيقة أو في المجاز. الأصل أنه تستعمل في الحقيقة، إلا إذا أجت القرينة وصرفت المعنى عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا ما عندنا ما قرينة يعني نبقى على على معنى الحقيقي للكلمة.
عند السياق في الآيات يختلف عن الروايات الأمور الذي ذكرتم.
خب شنو الفرق؟
الآيات ما في سياق، لكن الروايات ممكن أسقطهم.
خب فإذا نحتاج إلى بيان شوية توضيح أكثر. خلينا نشوف هم بشنو أشكلوا. هذه روايتين معروفات يجيبوهن بمسألة التقطيع غلط. يقولون الجار ثم الدار، إذا تجيبه واحدة بدون سياقة يعطي غير معنى، إذا تجيبه في سياقة يعطي معنى آخر. يعني إذا تجيب القصة بكاملها الجار ثم الدار يصير معنى غير شكل، أما إذا ما جبت القصة معنى يختلف. واحد اجى للامام عليه السلام قال له انا بعد داري الان اريد اشتري بيت. وتصور انه الامام الان يقول له مثلا البيت اللي تشتري يكون هالشكل وصفه على القبله بابه يكون مثلا بناءه هالشكل، يريد فرد اوصاف اللي يرتاح بالبيت. هو فكر هالشكل، الامام راح يعطي معلومات عن شكل هندسه البيت وعن بناء البيت وباي مكان يبني هذا أو يشتري هذا البيت، يشتري على ضفاف دجلة أو على ضفاف الفرات أو يشتري على الجبل، يشتري على وادي بسهل. هاي الشكل راد معلومات. هو كل فكرة أنه الإمام راح يعطي منها باب معلومات منها النمط، وإذا به قال له الجار ثم الدار. يعني روح فتش أي مكان تشتري بيت اشتري، بس أول شوف منو جيرانك بعدين اشتري ذاك البيت. هذا أصلا خرج عن معنى اللي نفهمه بدون هاي السياق. بدون السياق نفهم بأنه الجار ثم الدار، يعني إذا فرشت الصوفة ردت تأكل عشاء أنت ومرتك وأولادك، شيل من عشاك أول وديه للجار إذا جوعان، بعدين أنت أكل. إذا تلبس ملابس جديدة أو تلبس ملابس جديدة لأولادك أو روح لبس ابن الجيران بعدين البس ولبس ابنك. هشكل نفهم من الجار ثم الدار؟ يعني ما زال النبي صلى الله عليه وآله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثهم. يعني هاي القرينة سيورثهم تجي الجار ثم الدار تفصل لنا، بينما لو جبناه بالسياق يصير غير معنى. إذا هالشكل أنتم تجيبون نموذج من هالباب وتريدون تسوون سياق للروايات، هذا لا أحد ينكر هذا، ولكن يا ترى هل هذا يخفى على الحر العاملي وعلى العلام المجلسي وعلى الكليني وعلى الصدوق؟ هذول اللي قطعوا الأحاديث بطول التاريخ في تاريخ تدوين الحديث وتبويب الحديث. عند تبويب الحديث هل هذول يغفلون عن هذه القرائن الواضحة؟ لا، ما يغفلون، ولكن نحن نحتمل بأنه أحد أسباب عسر فهم الحديث هو خروجه من سياقه. بلى صحيح، ولكن نحن نقول بأنه هم لم يخرجوا من سياقه. فإذا نحن نقول على نحو الموجب الجزئية أكو سياق للروايات، أكو قصص، وهذه ولذلك السيد البروجردي كان يصر ويقول أن كما للقرآن شأن نزول للآيات، يعني أكو آيات نزلت بسبب حادثة، يقول كذلك للأحاديث صدرت بسبب علة وقضية خاصة صارت. يو سأل الإمام، الإمام أجابه، يو كان قاضي البلاد أفتى بشيء من الصبح أصبح وجاب فتوى غريبة، الإمام إجا رد عليه، ردا عليه جاب الفتوى الصحيحة. يعني أكون منشأ لصدور الروايات عن الأئمة. ولذلك سيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه كان يصر على أن الفقيه إذا ما يعرف شأن صدور الروايات يعسر عليه فهم الحديث. وهل يمكن أن نقول بأنه شخصيات مثل الحر العاملي، العلامة المجلسي، العلامة الحلي، محقق الحلي، هذول اللي قطعوا الأحاديث، وقبلهم الكليني والصدوق، هذول كان يخفى عليهم هذا الأمر؟ هذا لا يمكن قبوله.
والقرائن تختلف بحسب الأشخاص والمجتهدين. ربما بعض المجتهد يرى أن هذا شيء قرينة، ومجتهد الآخر يرى أنه لا، مو قرينة، ما يحسب قرينة.
فهمهم ما يكون
حجة عليه. لا، اختلف حكيك عن شيخ الأحمد. هذا لا 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 لا، القرينة غير والفهم غير. أنت تحكي عن القرينة، هذا يحكي عن الفهم. الفهم أعم من القرينة. يعني واحد يوصل إلى رواية تقول بأنه أصاب ثوبي الخمر وأنا صليت بهذا الثوب المصاب بالخمر، هل علي الإعادة أو لا؟ يقول له لا بأس عليك. خب فقيه يفهم، يقول هذا الإمام رأفة بهذا الشخص لأنه صلى وتعب وأدى الواجب، ما قال له روح عيد الصلاة. فقيه آخر يوسع فهمه، يقول هذا الدليل على طهارة الخمر. مش كل الفرق بين الفهمين، هذا مو قرينة هنا أصلا. هذا كلام شيخ القاسمي من هالباب، وإحنا لا ننكر هذا المعنى، وهذا أحد أسباب الاختلاف في الفتوى. عندما يقول له لا تعد صلاتك يعني الخمر طاهر، هذا فهمه، أو أنه أنت أديت الواجب والله تعالى كتب لك أجر هذا العمل وأسقط عنك هذا الأداء الواجب وخليت صحيفة عملك من هذا الواجب، والله تعالى أرأف بعباده أنه مرة ثانية يجي يعاقبه يقول له يلا أنت صليت هلا مرة ثانية ليش ما عدت الصلاة فإذا أعاقبك. يعني ترجع القصة إلى فهم الفقيه. أما قرينة يعني لو تجمع كل الناس تقول يا عمي رأيت أسدا يرمي، يقول واحد يفهم من اليرمي يعني هذا الأسد معلمينه أنه يشيل حجار ويحارب بالحجار، واحد يقول لا معلمينه أصلاً شكوا بيه يكبش القوس ويخلي سهم بالقوس ويرمي، مو ما يمكن تعليم الحيوانات، يقول لا إيه. يقول له عمي هذا الفهم ما يمكن تعليم الحيوانات هذا بعيد عن فهم العرفي. الإسلام حاج بلغة العرف، فإذا أنت القرينة تريد تجيبه منه وتوديه منه أنا طبعا تقدر تقول بأنه الآن ثبت علميا بأنه يمكن تعليم وتدريب الحيوانات على هواي قضايا. هلا أحيانا بعض المقاطع يبعثوها يسألوني أنا يقولوا لي هذه من الناحية الإسلام هل يجوز هذا الفعل؟ الحيوان يدرب على هذا، أليس هذا خروج من طبيعة الحيوانات؟ هذا شيء بحث آخر، هذا لازم تروح تسأل مرجع تقليدك شوف شو يقول لك بهذا المعنى. وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الكلب أجلك الله على أنه يرمي بحجار على نقطة معينة، أو هل يجوز أخذ الأجرة على كلب ينقل حجر من مكان ويطم فرد نقرة اللي يكون نجي عامل لازم نعطيه يوميا يشتغل كل يوم 25,000 دينار يصير 50,000 دينار؟ هذا يقول لك أنا أجيب هذا الكلب أعطيني 10,000 دينار أجي يطم لك هذه النقرة اللي يطمها العامل ب50,000. هذه ما تجي تغير الفهم العرفي من القرائن، هذه قضايا مستثنات وجدا جدا بعيدة عن العرف. منو يقدر يربي كلاب مش كلب واحد بكل المجتمع البشري؟ ومنو يقدر يرمي أسد يقدر يربي أسد يرمي؟ فإذا هذه النادر كالمعدوم هنا ينفعنا. نعم إذا ماكو قرائن واضحة أصلا نحسبها كأنه ماكو قرائن، نرجع إلى معنى الحقيقي. هذا واضح بالبلاغة يقولون، يعني إذا القرينة مو واضحة شلون نقدر نوضحها؟ إذا هي مو واضحة نضربها عرض الجدار نقول من قال هاي قرينة؟ تفضل.
نقدر نقول أنه مسألة التقطيع، يعني ندافع عن مسألة التقطيع، نقول عدم التقطيع سيلازم مثلا فوضى في الأحكام، بأنه مثلا أفرض رواية بها سؤال عن الخمس وعن الطهارة وعن الصلاة، ورواية أخرى تهم في السؤال عن البيع وعن
لا جيب أحسن مثال آخر كتاب الصدوق 400 مسألة جايبهن الشيخ الصدوق الحر العاملي ب172 مورد وزعهن، العلامة المجلسي ب320 مورد وزع.
فأصر عندنا أنه رح نبحث على كل، إذا ردنا كل مسألة في كل باب رح نبحث كل المصادر
10 صفحات لازم ندور حتى نعرف أنه لا يتمى بعد فطام، لا يتمى بعد فطام 4 كلمات. نريد نشوف أنه اليتيم على من يطلق اليتيم؟ يقول لك لا يتمى بعد فطام. إذا طفل فطمة من الحليب هذا بعد مو يتيم، يعني يصير مميز يعرف بعد. لا يتمى بعد فطام هذه 4 كلمات جملة قصيرة في 400 مسألة. مش كثر تدور لما ما تلقاها، بينما هو يجيبه في باب الرضاع وباب اليتم وباب الفطام وانتهينا. بل تفضل.
هو قصدي سبب عسر.
إيه؟
فللعسر حتى نخلص منه نقطع.
هو هذا كان السبب صحيح. أنا أدافع عن أمثال هؤلاء الشخصيات اللي عن دراية قطعون، لا عشوائيا قطعون، حتى يغيب عنهم السياق وتغيب عنهم القرائن. هذول أجل وأعظم من أنه يغفلوا. والسبب إلى الآن، يعني مر على تأليف الوسائل أكثر من 350 سنة، خل واحد يجي يقول هنا صاحب شيخ حر العاملي قطع هذا الحديث، وهنا أنا ما شفت. أسأل واحد عنده فد مستجدات جديدة أهلا وسهلا بخلي علمنا من الآن فصاعدا، نقول بأنه نعم التقطيع يخل وهذا مورده، خلي يجيب لنا مورد أنه الفقيه يفهم غير شيء، ولا يجيب لي قصة الجار ثم الدار لأنه هاي جاي مع قصته، ولا يجيب لي قصة أنت ومالك لأبيك هذا جاي مع قرينته ومع سياقه، أنه إجي قال له يا رسول الله لقد ظلمني أبي في ميراثي، أمه كانت مثرية ماتت، أبو أخذ هذه الأموال كلها وراح زوج بيئة وصرفها على مرته الجديدة وأولاد الجدد، وهذا انحرم من هذا الإرث الكبير اللي كان يحصل عليه لولا أبو يصرفهن، وإذا اشتكى عند رسول الله قال له يا رسول الله لقد ظلمني أبي بميراثي. بعدين الإمام النبي يقول الإمام يقول له كان النبي يعني لازم يحبس الرجل؟ لا، هو كان يحتاج إلى مؤونة ومصروف، وأبو ما كان عنده، وإذا الولد عنده ليش ما يصرف من أمواله؟ فصرف من أمواله على الأبو وعلى مرته وعلى أولاده. بعدين يقول قال النبي قال له أنت ومالك لأبيك. الشهيد الصدر وغيره يقولون بأنه إذا أخذناها من غير هاي القصة، يعني كل ما يشتغل الولد لازم يجيب يومية عند أبوه، يا بابا هذني ملكك، صحيح أنا أشتغل، ولكن النبي قال أنت ومالك لأبيك، تعطيني منه شيء، يقول لا ولا يروح يلا يأخذ يصرفين. إذا أخذناها من غير السياق، يعني بعنوانها الواحد يعني. أما إذا أجبنا القصة نقول له بابا هاي قصة لما قال له أنت ومالك لأبي، لأن هذا كان يأكل ويشرب في بيت أبيه، أليس كان غنيا؟ أليس الأب إذا كان فقيرا والولد غنيا يجب عليه الإنفاق على أبيه؟ هاي مسألة شرعية بعد. هو كان غنيا لأنه وراثة أمه بيده، وأبوه كان فقير، أخوته كانوا فقراء، مرت أبوه كانت فقيرة وهو هم كان عنده أموال فصرفوهن عليه. الآن النبي يقول له أنت ومالك لأبيك، يعني يريد في الواقع يرجع إلى واقع اللي كان يعيش فيه. من غير هالقصة يعني أنت ما تملك شيء، يعني كل ما تشتغل لازم تطيل أبوك. والحمد لله رب العالمين.
خب
خلينا نجيب مثال حتى نشوف، يعني أنا والله أشوف الفقهاء أشطر الناس في فهم.